يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سين عين باء، يسأل ويقول: أود إحاطة فضيلتكم أنه في حالة وفاة أي قريب لنا في أي منطقة من مناطق المملكة، فإننا نتجمع عند أهل المتوفى ونقوم بجمع بعض المال من الأقارب غير أهل المتوفى لعمل مخيم لاستقبال المعزين، لأن البيت يكون أحيانا صغير ولا يتسع للمعزين، ولعمل الأكل الذي يكفي لأهل المتوفى وللأقارب لمدة 3 أيام. فما هو رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل نستمر على هذا الحال أم توجهوننا إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأصل في التعزية أنها مشروعة، والطريقة الشرعية فيها هي أن المصاب بالميت سواء كان ذكرا أو أنثى يكون في بيته، والشخص الذي يريد أن يأتي للتعزية من أقاربه أو من غيرهم يأتي إليه ويعزيه، ويخرج، يعني أن الاجتماع الذي يكون مخالفا للطريقة الشرعية لا يجوز للشخص أن يقره إذا كان هو المصاب، ولا يجوز له أن يفعله إذا كان هو المعزي. وهذه الظاهرة التي توجد في بعض الجهات من جهة اتخاذ مكان خاص للعزاء ويجتمع فيه الناس، هذا مخالف للسنة، والطريقة التي يفعلها الشخص كما سبق. أما بالنظر للطعام فقد قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. أما جمع الأموال من الناس واتخاذ مكان خاص لصنع الطعام لهم ضيافة 3 أيام فهذا ليس له أصل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الأسئلة حول هذه القضايا تأذنون لنا بطرحها؟
نعم.
جزاكم الله خيرا. سيطرت العادات على بعض الناس حتى نزلوها منزلة العبادات، شيخ عبد الله، لعل لفضيلتكم تعليق على هذا.
الجواب: الأمور العادية التي يقولها الناس أو يفعلونها ينظر إلى هذه العادة، فإن كانت مخالفة لدليل من الكتاب أو من السنة أو مخالفة للإجماع أو مخالفة للقياس أو مخالفة للقواعد الشرعية، فإن تعارف الناس عليها قولية كانت أو فعلية لا يكون هذا التعارف حجة، أي أنه لا يجوز للشخص أن يتعود على هذه العادة، ولا يجوز أيضا أن تكون حجة على الناس الآخرين في مجال التقاضي مثلا، أو أنه يبنى عليها في مجال الفتوى أو يبنى عليها، فلا تغير من ناحية المنكر. فإذا كانت هذه العادة مخالفة لشيء مما سبق ذكره فإنها لا تقر بأي وجه من الوجوه. أما إذا كانت هذه العادة لا تخالف شيئا مما ذكر، فالأصل في العادات هو الجواز، الأصل في العادات هو الجواز، لكن عندما تقع العادة ينظر إليها وتطبق على أدلة التشريع وقواعده، فإن وجد مخالفة من أدلة التشريع وقواعده وجد أنها مخالفة لشيء من ذلك فإنها تكون مردودة، لأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع وحده وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. الحجة في استقبال المعزين وتوديعهم، والحجة في البقاء معهم حينما
يأتش،
الحجة في استقبال المعزين وفي توديعهم وفي المظاهر أيضا، ماذا يقول عنها الشيخ عبد الله؟
الجواب: الأمر يكون مشروعا من ناحية أصله، وعندما يراد تطبيق هذا المشروع يطبق على حسب مشروعيته، لكن قد يحاط هذا التطبيق بأمور لا تكون جائزة. فإذا نظرنا إلى المسألة المسؤول عنها وجدنا أن المشروع هو تعزية المصاب، وبناء على ذلك فهو يستقبل الناس والناس يأتون إليه، ولكن عندما يحاط هذا الأمر المشروع بأمور جانبية أخرى كجمع الأموال واتخاذ مكان والجلوس فيه مدة كما ذكر السائل، فيكون هذا من باب النياحة وليس من باب التعزية، بل يقتصر على الحد المشروع فقط وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وأيضا نريد أن يكون الأمر في غاية الوضوح شيخ عبد الله، والصورة كما تفضلتم وبينتم واتضحت لكم. هل نقول للناس استمروا على ما أنتم عليه أو انتهوا؟
الجواب: الشخص عندما يعمل عملا أو يقول قولا يكون واجبا، يكون محرما، يكون مكروها، يكون مندوبا، يكون مباحا، وعندما ننظر إلى ما يحيط بالتعزية من الأمور التي تغير صورتها وتجعلها في مرتبة النياحة لا في مرتبة التعزية، فإنها تكون محرمة. فالاقتصار على التعزية التي جاءت بها الأدلة تكون مشروعة، وإذا أحيطت بأمور ليست بمشروعة فحينئذ يمتنع عنها، وبالله يمتنع عن هذه الأمور المشروع غير المشروعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن تقولون إن هذا الأمر غير مشروع؟
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المسلمات تقول فلبينية تدعى أمينة عبداني، تسأل وتقول: لي ابن أخت من أبي فلبيني يلبس سلسالا من الذهب، وأنا أعلم أنه حرام بالنسبة للرجال ولا يجوز لهم أن يستخدموا الذهب، ونصحته كثيرا وقلت إن استعمال الذهب للرجال محرم، ولكنه يرد قائلا: هذه ليست فلوسك، إنها فلوسي. ويقول لي: الله يبارك فيك ولا تتدخلي في شؤون غيرك، هذا الكلام يؤذيني ويؤذي غيري من الأقرباء، وهو يصلي الجمعة فقط إن أحب ذلك، وفي شهر رمضان وذي الحجة أيضا يصلي. أرجوكم النصيحة في هذا الأمر الذي يتعلق بقريبي، أرجو توجيهه، وهل هو والحال ما ذكر يعد من المسلمين؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا، ما يتعلق بهذا الشخص المسؤول عنه من جهة ما جاء في السؤال من أنه يصلي الجمعة إذا شاء، ومعنى هذا أنه يترك الصلاة في غير الجمعة ويترك أيضا صلاة الجمعة إذا لم يرغب في الصلاة، وذكرت أنه في رمضان يصلي وأنه في ذي الحجة يصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فهذا الشخص بمنزلة الذي ترك الصلاة، فعلى هذا الأساس يكون كافرا. ثانيا، بالنظر إلى ما سألت عنه من جهة لبسه للذهب، فهو فرع، لبس الذهب ما لا شك أنه محرم عليه، ولكنه فرع من الفروع، والكفار كما أنهم يعذبون يوم القيامة إذا ماتوا على كفرهم يعذبهم الله جل وعلا يوم القيامة. ثالثا، بالنظر إلى هذه المرأة من جهة حرصها وغيرتها على هذا المسؤول عنه، وأنه لا يقبل منها، هي تشكر على ما سلكته من العمل بتغيير المنكر بلسانها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذه غيرت المنكر بلسانها، فهي مأجورة على تغيير المنكر بهذه الطريقة. أما كونه لم يقبل منها فعدم قبوله منها من باب هداية التوفيق والإلهام، وكونها بينت هذا من باب الدلالة والإرشاد، فالدلالة والإرشاد سبب من الأسباب المشروعة. أما هداية التوفيق والإلهام فهي بيد الله جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد حرص إبراهيم عليه السلام في هداية أبيه ولكنه لم يهتدي، وحرص نوح على هداية ابنه وزوجته ولكن لم يهتدي ابنه ولم تهتدي زوجته، وحرص لوط على هداية زوجته ولكنها لم تهتدي، وحرصت زوجة فرعون على هداية فرعون ولكنه لم يهتدي. وعلى هذا الأساس ينبغي على العبد أن يسأل ربه دائما أن يثبته على هذا الدين حتى يلقاه، فإن الثبات على الدين من باب هداية التوفيق والإلهام، وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه من الأسباب التي جعلها الله لمن شاء من خلقه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الإمارات العربية المتحدة وباعثها المستمع سليمان عبد الله أبو قرون. الأخ سليمان يسأل ويقول: حدثونا عن إخراج زكاة الفطر بالنقود، هل هو جائز أو لا، وأي الأقوال أرجح في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: زكاة الفطر جاء تقديرها والنص على ما تخرج منه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبناء على ما جاء من الأدلة في ذلك فالأصل هو إخراج المنصوص عليه من جهة القدر، وكذلك من جهة ما يصلح أن يكون زكاة للفطر كالبر والتمر والشعير، يعني من قوت البلد، صاع من قوت البلد يعني تقريبا 3 كيلو من قوت البلد. والعدول عن هذا المقدار وهذا المعين، العدول عنه إلى القيمة، هذا عدول عن الأصل، وبناء على ذلك فإن الواجب على الشخص أن يخرج المقدر أو المنصوص عليه من جهة المقدار ومن جهة ما يكون من قوت البلد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الخرابشة في المملكة الأردنية الهاشمية المستمع الحاج خالد عبد الله إسماعيل يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يحج المسلم حجة واحدة فقط أم أكثر، علما بأنه قادر على تكاليف الحج؟
الجواب: المدة المقررة للإنسان التي يعيشها في هذه الحياة محددة. يقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجوز ذلك. هذه الفترة المحددة الإنسان مأمور بأن يؤدي فيها ما يقربه إلى الله جل وعلا من عبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات مالية وعبادات مركبة من المالية ومن البدنية، ويكون في الدرجة الأولى ما فرضه الله جل وعلا عليه من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن حج وغير ذلك من الأمور التي فرضها الله عليه. والله جل وعلا من فضله وإحسانه ورحمته بعباده أن وسع عليهم باب التطوع من صلاة ومن صيام ومن صدقة ومن حج وغير ذلك من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. وعمر الإنسان حقيقة هو ما أنفقه في الخير، وبناء على ذلك فالواجب على المكلف عندما تتوفر فيه شروط وجوب الحج عليه، يجب عليه أن يحج مرة واحدة، هذا هو الفرض. أما باب التطوع فهذا راجع إليه، فإن أراد أن يتزود من أعمال الخير من الحج والعمرة مثلا فالباب مفتوح أمامه، وإن اقتصر على المفروض فقط فقد أدى ما وجب عليه ولكنه فاته أجر التطوع، وهكذا في سائر العبادات الأخرى كالتطوع في الصلاة والتطوع في الحج والتطوع في باب يعني إخراج المال وغير ذلك من الأمور. ولكن على العبد أن يحرص بقدر استطاعته أن يتقرب إلى الله بفعل ما أمره به وترك ما حرمه عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع من المملكة الأردنية الهاشمية: بعض المواطنين يقيمون المولد النبوي في بيوتهم، فهل ورد ذكر لذلك في السنة النبوية؟
الجواب: أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل العزم وأفضل أولو العزم إبراهيم ومحمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن أحد من الرسل أنه أقام مولدا لمن كان قبله من الرسل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم مولدا لهم، ولم يقم مولدا لإبراهيم عليه السلام، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقم مولدا لنفسه، وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، يعني الخلفاء الأربعة، كل واحد في مدة خلافته لم يقم مولدا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لم يقيموا، مولدا له صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من خلفائه الأربعة، وهكذا التابعون وأتباع التابعين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو صلى الله عليه وسلم لم يعمله ولم يأمر به. وبناء على ذلك فتكون إقامة المولد من البدع المحدثة، ودعوى أن إقامة المولد من أجل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أجل إحياء ذكره. فالله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته فيما أمر وفي الانتهاء عما حرم، هذه هي المحبة الصادقة. أما مخالفته بترك الواجبات وفي فعل المحرمات ومع ذلك يقام المولد من أجل محبته فهذا من المنكر العظيم، فلا يجوز للشخص أن يفعله، ولا يجوز له أن يحضره، ولا يجوز له أن يقره إذا كانت له سلطة، سواء كانت السلطة على بيته أو كانت السلطة في ولايته. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لأهل السلطة. ثم قال: فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا لأهل العلم. ثم قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا لمن كان دون ذلك، يعني من لا يستطيع أن يغير بيده ولا بلسانه فإنه ينكر بذلك بقلبه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم إذا كانت واضحة الخط على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سين عين باء، يسأل ويقول: أود إحاطة فضيلتكم أنه في حالة وفاة أي قريب لنا في أي منطقة من مناطق المملكة، فإننا نتجمع عند أهل المتوفى ونقوم بجمع بعض المال من الأقارب غير أهل المتوفى لعمل مخيم لاستقبال المعزين، لأن البيت يكون أحيانا صغير ولا يتسع للمعزين، ولعمل الأكل الذي يكفي لأهل المتوفى وللأقارب لمدة 3 أيام، فما هو رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل نستمر على هذا الحال أم توجهوننا إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأصل في التعزية أنها مشروعة، والطريقة الشرعية فيها هي أن المصاب بالميت سواء كان ذكرا أو أنثى يكون في بيته، والشخص الذي يريد أن يأتي للتعزية من أقاربه أو من غيرهم يأتي إليه ويعزيه، ويخرج، يعني أن الاجتماع الذي يكون مخالفا للطريقة الشرعية لا يجوز للشخص أن يقره إذا كان هو المصاب، ولا يجوز له أن يفعله إذا كان هو المعزي. وهذه الظاهرة التي توجد في بعض الجهات من جهة اتخاذ مكان خاص للعزاء ويجتمع فيه الناس، هذا مخالف للسنة. والطريقة التي يفعلها الشخص كما سبق، أما بالنظر للطعام فقد قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. أما جمع الأموال من الناس واتخاذ مكان خاص لصنع الطعام لهم ضيافة 3 أيام فهذا ليس له أصل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الأسئلة حول هذه القضايا تأذنون لنا بطرحها؟
نعم.
جزاكم الله خيرا. سيطرة العادات على بعض الناس حتى نزلوها منزلة العبادات، شيخ عبد الله، لعل لفضيلتكم تعليق على هذا.
الجواب: الأمور العادية التي يقولها الناس أو يفعلونها ينظر إلى هذه العادة، فإن كانت مخالفة لدليل من الكتاب أو من السنة أو مخالفة للإجماع أو مخالفة للقياس أو مخالفة للقواعد الشرعية، فإن تعارف الناس عليها قولية كانت أو فعلية لا يكون هذا التعارف حجة، أي أنه لا يجوز للشخص أن يتعود على هذه العادة، ولا يجوز أيضا أن تكون حجة على الناس الآخرين في مجال التقاضي مثلا، أو أنه يبنى عليها في مجال الفتوى أو يبنى عليها فلا تغير من ناحية المنكر، فإذا كانت هذه العادة مخالفة لشيء مما سبق ذكره فإنها لا تقر بأي وجه من الوجوه. أما إذا كانت هذه العادة لا تخالف شيئا مما ذكر فالأصل في العادات هو الجواز، الأصل في العادات هو الجواز، لكن عندما تقع العادة ينظر إليها وتطبق على أدلة التشريع وقواعده، فإن وجد مخالفة من أدلة التشريع وقواعده وجد أنها مخالفة لشيء من ذلك فإنها تكون مردودة، لأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع وحده وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. الحجة في استقبال المعزين وتوديعهم، والحجة في البقاء معهم حينما
يأتي.
الحجة في استقبال المعزين وفي توديعهم وفي المظاهر أيضا، ماذا يقول عنها الشيخ عبد الله؟
الجواب: الأمر يكون مشروعا من ناحية أصله، وعندما يراد تطبيق هذا المشروع يطبق على حسب مشروعيته، لكن قد يحاط هذا التطبيق بأمور لا تكون جائزة. فإذا نظرنا إلى المسألة المسؤول عنها وجدنا أن المشروع هو تعزية المصاب، وبناء على ذلك فهو يستقبل الناس والناس يأتون إليه، ولكن عندما يحاط هذا الأمر المشروع بأمور جانبية أخرى كجمع الأموال واتخاذ مكان والجلوس فيه مدة كما ذكر السائل، فيكون هذا من باب النياحة وليس من باب التعزية، بل يقتصر على الحد المشروع فقط وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وأيضا نريد أن يكون الأمر في غاية الوضوح يا عبد الله، والصورة كما تفضلتم وبينتم واتضحت لكم. هل نقول للناس استمروا على ما أنتم عليه أو انتهوا؟
الجواب: الشخص عندما يعمل عملا أو يقول قولا يكون واجبا، يكون محرما، يكون مكروها، يكون مندوبا، يكون مباحا، وعندما ننظر إلى ما يحيط بالتعزية من الأمور التي تغير صورتها وتجعلها في مرتبة النياحة لا في مرتبة التعزية، فإنها تكون محرمة. فالاقتصار على التعزية التي جاءت بها الأدلة تكون مشروعة، وإذا أحيطت بأمور ليست بمشروعة فحينئذ يمتنع عنها، وبالله يمتنع عن هذه الأمور المشروع غير المشروعة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن تقولون إن هذا الأمر غير مشروع؟
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المسلمات تقول فلبينية تدعى أمينة عبداني، تسأل وتقول: لي ابن أخت من أبي فلبيني يلبس سلسالة من الذهب، وأنا أعلم أنه حرام بالنسبة للرجال ولا يجوز لهم أن يستخدموا الذهب، ونصحته كثيرا وقلت إن استعمال الذهب للرجال محرم، ولكنه يرد قائلا هذه ليست فلوسك إنها فلوسي، ويقول لي الله يبارك فيك ولا تتدخلي في شؤون غيرك. هذا الكلام يؤذيني ويؤذي غيري من الأقرباء، وهو يصلي الجمعة فقط إن أحب ذلك، وفي شهر رمضان وذي الحجة أيضا يصلي. أرجوكم النصيحة في هذا الأمر الذي يتعلق بقريبي، أرجو توجيهه، وهل هو والحال ما ذكر يعد من المسلمين؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا، ما يتعلق بهذا الشخص المسؤول عنه من جهتي ما جاء في السؤال من أنه يصلي الجمعة إذا شاء، ومعنى هذا أنه يترك الصلاة في غير الجمعة ويترك أيضا صلاة الجمعة إذا لم يرغب في الصلاة، وذكرت أنه في رمضان يصلي وأنه في ذي الحجة يصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فهذا الشخص بمنزلة الذي ترك الصلاة، فعلى هذا الأساس يكون كافرا. ثانيا، بالنظر إلى ما سألت عنه من جهة لبسه للذهب، فهو فرع، لبس الذهب ما لا شك أنه محرم عليه، ولكنه فرع من الفروع، والكفار كما أنهم يعذبون يوم القيامة إذا ماتوا على كفرهم يعذبهم الله جل وعلا يوم القيامة. ثالثا، بالنظر إلى هذه المرأة من جهة حرصها وغيرتها على هذا المسؤول عنه، وأنه لا يقبل منها، هي تشكر على ما سلكته من العمل بتغيير المنكر بلسانها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذه غيرت المنكر بلسانها، فهي مأجورة على تغيير المنكر بهذه الطريقة. أما كونه لم يقبل منها، فعدم قبوله منها من باب هداية التوفيق والإلهام، وكونها بينت هذا من باب الدلالة والإرشاد، فالدلالة والإرشاد سبب من الأسباب المشروعة. أما هداية التوفيق والإلهام فهي بيد الله جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد حرص إبراهيم عليه السلام في هداية أبيه ولكنه لم يهتدي، وحرص نوح على هداية ابنه وزوجته ولكن لم يهتدي ابنه ولم تهتدي زوجته، وحرص لوط على هداية زوجته ولكنها لم تهتدي، وحرصت زوجة فرعون على هداية فرعون ولكنه لم يهتدي. وعلى هذا الأساس ينبغي على العبد أن يسأل ربه دائما أن يثبته على هذا الدين حتى يلقاه، فإن الثبات على الدين من باب هداية التوفيق والإلهام، وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه من الأسباب التي جعلها الله لمن شاء من خلقه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الإمارات العربية المتحدة وباعثها المستمع سليمان عبد الله أبو قرون. الأخ سليمان يسأل ويقول: حدثونا عن إخراج زكاة الفطر بالنقود، هل هو جائز أو لا، وأي الأقوال أرجح في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
الجواب: زكاة الفطر جاء تقديرها والنص على ما تخرج منه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبناء على ما جاء من الأدلة في ذلك فالأصل هو إخراج المنصوص عليه من جهة القدر، وكذلك من جهة ما يصلح أن يكون زكاة للفطر كالبر والتمر والشعير، يعني من قوت البلد، صاع من قوت البلد يعني تقريبا 3 كيلو من قوت البلد، والعدول عن هذا المقدار وهذا المعين، العدول عنه إلى القيمة، هذا عدول عن الأصل، وبناء على ذلك فإن الواجب على الشخص أن يخرج المقدر أو المنصوص عليه من جهة المقدار ومن جهة ما يكون من قوت البلد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القرابشة في المملكة الأردنية الهاشمية المستمع الحاج خالد عبد الله إسماعيل يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يحج المسلم حجة واحدة فقط أم أكثر، علما بأنه قادر على تكاليف الحج؟
الجواب: المدة المقررة للإنسان التي يعيشها في هذه الحياة محددة، يقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم من يجوز ذلك. هذه الفترة المحددة الإنسان مأمور بأن يؤدي فيها ما يقربه إلى الله جل وعلا من عبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات مالية وعبادات مركبة من المالية ومن البدنية، ويكون في الدرجة الأولى ما فرضه الله جل وعلا عليه من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن حج وغير ذلك من الأمور التي فرضها الله عليه. والله جل وعلا من فضله وإحسانه ورحمته بعباده أن وسع عليهم باب التطوع من صلاة ومن صيام ومن صدقة ومن حج وغير ذلك من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. وعمر الإنسان حقيقة هو ما أنفقه في الخير، وبناء على ذلك فالواجب على المكلف عندما تتوفر فيه شروط وجوب الحج عليه يجب عليه أن يحج مرة واحدة، هذا هو الفرض. أما باب التطوع فهذا راجع إليه، فإن أراد أن يتزود من أعمال الخير من الحج والعمرة مثلا فالباب مفتوح أمامه، وإن اقتصر على المفروض فقط فقد أدى ما وجب عليه ولكنه فاته أجر التطوع، وهكذا في سائر العبادات الأخرى كالتطوع في الصلاة والتطوع في الحج والتطوع في باب يعني إخراج المال وغير ذلك من الأمور. ولكن على العبد أن يحرص بقدر استطاعته أن يتقرب إلى الله بفعل ما أمره به وترك ما حرمه عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع من المملكة الأردنية الهاشمية: بعض المواطنين يقيمون المولد النبوي في بيوتهم، فهل ورد ذكر لذلك في السنة النبوية؟
الجواب: أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل العزم وأفضل أولو العزم إبراهيم ومحمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن أحد من الرسل أنه أقام مولدا لمن كان قبله من الرسل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم مولدا لهم، ولم يقم مولدا لإبراهيم عليه السلام، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقم مولدا لنفسه، وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، يعني الخلفاء الأربعة، كل واحد في مدة خلافته لم يقم مولدا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لم يقيموا مولدا له صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من خلفائه الأربعة، وهكذا التابعون وأتباع التابعين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو صلى الله عليه وسلم لم يعمله ولم يأمر به. وبناء على ذلك فتكون إقامة المولد من البدع المحدثة، ودعوى أن إقامة المولد من أجل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أجل إحياء ذكره، فالله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته فيما أمر وفي الانتهاء عما حرم، هذه هي المحبة الصادقة. أما مخالفته بترك الواجبات وفي فعل المحرمات ومع ذلك يقام المولد من أجل محبته فهذا من المنكر العظيم، فلا يجوز للشخص أن يفعله، ولا يجوز له أن يحضره، ولا يجوز له أن يقره إذا كانت له سلطة، سواء كانت السلطة على بيته أو كانت السلطة في ولايته. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لأهل السلطة. ثم قال: فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا لأهل العلم. ثم قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا لمن كان دون ذلك، يعني من لا يستطيع أن يغير بيده ولا بلسانه فإنه ينكر بذلك بقلبه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم إذا كانت واضحة الخط على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.